إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 74 على 56 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في كتاب السهو في الصلاة، وقد وصلنا إلى قوله: ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها، يعني ترك ركنا، لأن الركن لا يجبر بسجود السهو، فلا بد من الإتيان به ثم السجود للسهو. قال: ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته. وعرفنا أن الأركان تتفاوت، فإذا ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، فلا بد أن يأتي بها ويستأنف. وأيضا فرقنا بين ما إذا تذكر قبل التسليم أو بعد التسليم، ثم ذكر المصنف هاهنا هذه المسألة، وهي إذا نسي 4 سجدات من كل ركعة سجدة. وذكر 7 أقوال. وينبغي أيها الإخوة أن نتأمل دوما في مأخذ القول وعلى ما بني، وما هو سبب هذا القول، كما علمنا ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، فإن هذا الكتاب أعظم ما يستفاد منه هذا الأمر. ما الذي جعل العالم يقول بهذا القول؟ هذا شيء في غاية الأهمية، فإنك إذا تمرنت على هذا قد تنقل في المسألة 20 قولا ل20 عالما، وهي ترجع إلى 2 أو 3. فتختزل الأقوال إذا عرفت مبنى الأقوال، مأخذ القول. فذكرنا قول الطائفة الأولى وما أحسنه من قول، خلاصته ماذا؟ أن من ترك ركنا فتذكره فيأتي به في الحال ثم يكمل من حيث انتهى. هذا خلاصة القول الأول، يأتي أن يأتي بما ترك في الحال ويكمل من حيث انتهى ثم يسجد للسهو. مثلا وهو في الركعة الرابعة ذكر أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، خلاص يذهب يسجدها ثم يعود إلى الموضع الذي كان فيه. ما أحسن هذا. طيب هذا القول على ما بني؟ الذي يظهر والله أعلم أنه مبني على ماذا؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إن هذه كلها أقوال. فينبغي أن نتأمل على ما بنيت هذه الأقوال، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا هو الواجب عليه، أنه إذا تذكر يؤدي ما عليه. فهذا شامل للصلاة بكاملها، لصلاة بكاملها ولأجزاء منها. الآن هذا تذكر هذه السجدة، فإذا يفعلها الآن ثم يرجع إلى الموضع الذي كان فيه، فهذا القول الأول وهذا مأخذه. طيب القول الثاني وهو الذي وقفنا عنده وهو قول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في رجل صلى ركعة فلم يسجد فيها إلا سجدة، هكذا. المهم نسي سجدة يعني، فلم يسجد فيها سجدة، هذا صوابه. فذكر ثلاثة أحوال: أن يتذكر يعني نسي سجدة في الأولى ثم تذكر في الثانية. طيب في الثانية متى تذكر؟ ثلاثة أحوال: قبل اعتدال الثانية، قبل الاعتدال تذكر قبل أن يعتدل من ركوع الثانية، قام إلى الركعة الثانية يقرأ تذكر، طيب ركع تذكر، المهم أن يتذكر قبل الاعتدال من ركوع الثانية. الحالة الثانية أن يتذكر بعد الاعتدال وقبل السجود، والحالة الثالثة أن يتذكر حال السجود. فهذه ثلاثة أحوال. قال: إن ذكر السجدة وهو قائم في الثانية فقرأ، يعني قائم يقرأ قبل أن يركع، أو ذكرها بعدما ركع يعني ولم يرفع، فماذا يفعل؟ قال: خر ساجدا فقضاها، يعني مثل القول الأول، خر ساجدا فقضاها ثم عاد. لكن عوده يختلف عن الطائفة الأولى، الطائفة الأولى يرجع إلى المكان الذي هو فيه، هنا قال: ثم عاد إلى قيامه فقرأ، يعني عندما يعود يعود إلى ركعة جديدة من أولها. هذا يختلف عن القول الأول، وهو يقرأ في الثانية يتذكر، ينزل يسجد السجدة ثم يرجع ومن البداية يقرأ. طيب وهو راكع ينزل يسجد السجدة ثم يقوم، ما يرجع إلى الركوع مثل القول الأول، لا، وإنما يرجع إلى بداية الركعة الثانية. فهذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن لم يذكرها حتى رفع رأسه منها، يعني اعتدل وهو يقول سمع الله لمن حمده، يعني أتم ركوعها ويقوم من الركوع. طيب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال سجد فيها ثلاث سجدات. ما هي؟ سجدة للتي نسي، لأنه طبعا وصل محل الإيش؟ محل المتروك. سجدة للتي نسي، وسجدتين لركعته الثانية، ويتم له بذلك إيش؟ ركعتان. هذه الحالة الثانية. قال وإن لم يذكر السجدة التي نسي حتى يركع ويسجد. يمكن أن نختصر ونقول حتى إيش؟ حتى سجد. أحسنت، حتى سجد، يعني وهو في سجود الثانية تذكر سجود الأولى. قال حتى سجد لركعته الثانية سجد. ماذا يفعل؟ قال فإنه يرفع رأسه من سجدته التي هو فيها ثم يسجد السجدة التي نسي. كل هذا تركيز على إيش؟ فليصليها إذا ذكرها. قال ثم يرجع ليسجد سجدته الثانية. حمك الله. طيب إذا أردنا أن نعرف ما أخذ هذا القول، طيب أولا نلخصه ثم نعرف ما أخذه. خلاصة هذا القول أنه يأتي بما ترك في الحال مثل القول الأول ثم يعود إلى ركعة جديدة من أولها ما لم يرفع من الركوع حتى نضم هذه الحالات. فإذا رفع أتى بالمنس ثم الذي هو فيها. إذا رفع يأتي بالمنس أولا ثم بالذي هو فيها، يعني بسجود الركعة التي هو فيها. هذه خلاصة هذا القول. فهذا القول فيه تفصيل عن القول الأول. طيب ما سببه؟ ما مأخذه؟ تقول مبنى هذا القول أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، لكن مع مراعاة الترتيب إجمالا، مراعاة الترتيب. يعني إجمالا، يعني ما لم يصل إلى موضع المنس، ما لم يصل إلى موضع المنس، فهذا فيه، هذا القول فيه قيود أكثر من القول الأول. وتلاحظ أنه يقول يرجع يأتي بما عليه ثم يستأنف الركعة إلا إذا رفع من ركوعها، لأن الركعة قائمة على الركوع. إذا رفع من ركوعها خلاص وقرب من الموضع، من موضع المنس، فإذا ما يحتاج أنه يأتي بركعة جديدة، لأن المتروك من جنس ما هو قادم عليه في الركعة الثانية من نفس الجنس وهو السجود. قال وحكي عن الأوزاعي أنه قال في رجل نسي سجدة من صلاة الظهر ثم ذكرها وهو في صلاة العصر. هذا التذكر إيش؟ ها؟ بعد السلام. فإذا في كلام الأوزاعي الحالات الماضية قبل السلام، قبل أن يسلم. أما هنا هو سلم من صلاة الظهر وتذكر وهو في صلاة العصر أن عليه سجدة من صلاة الظهر، فإذا يكون هذا تذكر بعد السلام من صلاة الظهر. قال ثم ذكر وهو في صلاة العصر. قال ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أيضا في مانع، هنا في مانع من فليصليها إذا ذكرها، لأنه الآن متلبس بفريضة، مشغول بفريضة أخرى فلا يخل بها فيصير خللا. بدل ما يكون عندنا خللان خلاص كمل هذه، وخاصة أنه سلم من الأولى حتى لا يكون في الخلل في شيء، فليكن الخلل في شيء إيش؟ في شيء واحد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعبر عن هذا، يقول إذا سلم من صلاته يعني لم يمكنه التدارك، لأنه سلم وانتهى لم يمكنه التدارك. طبعا هو ينقل هذا في المذهب، وإلا الشيخ يختار غير هذا. فالمهم طالما أنه سلم فإذا يكمل ما هو فيه، ثم بعد ذلك يؤدي ما عليه، فليصلها إذا ذكرها. فالذي منع من المسارعة بقضاء ما نسي هو أنه متلبس بغيرها. قال يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها. وروي عن مكحول وهو أيضا إمام أهل الشام، فتجد سبحان الله يعني كل بلد لهم أقوال. القول الفائت أكثره الكوفيين مع الحسن البصري، أما هذا الأوزاعي ومكحول هذا قول أهل الشام. نعم، روي عن مكحول أنه قال في الرجل يصلي فينسى من صلاته ركعة أو سجدة، قال يصليها متى ذكرها. شوف، فنجد أن الفقهاء يعني ما نقول أن الفقهاء يقولون من رؤوسهم، إنما هم يستحضرون يعني هذه الأدلة، فينبغي علينا أن نعرف ما أخذهم. قال يصليها متى ذكرها ويسوي السجدتين السهو. قال وهكذا قال محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي من طوس، فهو داخل في هذا القول. قال ولم يذكر سجود السهو، يعني يصلي ما عليه ولم يذكر سجود السهو. محمد بن أسلم الطوسي شيخ الإسلام الإمام الرباني أبو الحسن، حياته من 180 إلى 242 هجرية، كان من الأبدال المتتبعين للآثار. إذن هذا المصطلح الأبدال والأقطاب ولا بأس، إن كان متتبعا للأثر فمهما تسمى فهو مقبول، من المتتبعين للآثار. هذا قاله الحاكم. وقال إسحاق بن راهوية لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. وقال يعني إسحاق هو السواد الأعظم وأصحابه، لما ذكر حديث عند اختلاف الأمة قال فعليك بالسواد الأعظم، فإسحاق كان يقول محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه هم السواد الأعظم، مع أنهم يعدون على الأصابع. السواد الأعظم الحق، فإن الحق لا يعرف بالكثرة ولا يعرف بالرجال، بل الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فإذا عرفنا هذا القول إنه مثل القول الأول، لكن عليه يعني حالات وتقسيمات وقيود، لكنه يشترك مع القول الأول في ماذا؟ أن من تذكر شيئا فليأتي به إلا إذا كان هناك مانع. خلاصة هذين القولين أن من تذكر شيئا من صلاته ركنا نسيه فليأتي به في الحال إلا إذا كان هناك ما يمنعه، مثل هذا متلبس بصلاة العصر، متلبس بفريضة أخرى. قال وفيه قول ثالث، وما أدراك ما القول الثالث؟ وهو قول الشافعي. وطبعا هذا القول، قول الشافعي، مبني على وجوب الترتيب، والصحيح أن الترتيب في مثل هذه الأحوال يسقط. الترتيب واجب لكنه يسقط بالإيش؟ بالعذر، كما في متابعة الإمام. أحيانا تصلي مع الإمام ركعة وتجلس التشهد، ما في تشهد بعد ركعة، لكنك تجلس من أجل متابعة الإمام، فنقول الترتيب في حال العذر يسقط. فقول الشافعي مبني على الترتيب، واختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا لبنائه على الترتيب. وأنا حاولت يعني أن أفتش في كتب الشافعية لأجد النص على هذه المسألة بخصوصها، فلم أجد، فمن وجد فليخبرنا. قال في من فرغ من صلاته، ثم ذكر أنه ناس لأربع سجدات، من كل ركعة سجدة. وهذا الذي ذكرنا في المرة الماضية، هذا ما أعجب نسيانه وما أعجب إيش؟ تذكره أيضا. من كل ركعة سجدة، يقول أيوة أنا نسيت في كل ركعة سجدة، فإيش الحل؟ قال فقد تمت له اثنتان، ويأتي بركعتين مع سجودهما، وسجود السهو كله قبل السلام. طيب كيف تمت له ركعتان؟ هو نسي من كل ركعة سجد، فإذا فعل في كل ركعة إيش؟ سجد. طيب قال تمت له اثنتان، لماذا؟ لأن ما بعد المتروك لاغ حتى يأتي بما يتمه. قالوا فالثانية جبرت الأولى، والرابعة جبرت الإيش؟ الثالثة. فهذا معنى تمت له ركعتان. فإذا في الركعة الأولى ترك سجد، هذه محتاجة سجد، تأخذها من الإيش؟ من الثانية، فتتم له ركعة. والباقي لاغي لأنه في غير موضعه، والثالثة تجبر بالرابعة. فإذا صاروا عند الأولى كاملة والثالثة كاملة وهي الثانية، فيحسب له ركعتها. هذا لو كان من كل ركعة إيش سجدة. تعالى في الحالة الثانية، فإن نسي أربع سجدات ولا يدري من أيتهن هي. الآن أقول لك أنا نسيت أربع سجدات لكن ما أدري. قال الشافعي نزلناها على الأشد. يعني الأشد يعني على الاحتمال الأقوى. طيب ما هو الاحتمال الأقوى؟ قال الاحتمال الأقوى في هذه الحالة أنه نسي من الأولى سجدة ومن الثانية نسي سجدتين، والثالثة لم ينسى، والرابعة سجدة واحدة. فيأتي السؤال لماذا كان هذا هو الاحتمال الأقوى؟ لماذا كان هذا هو الاحتمال الأقوى؟ يمكن أن نقول في الأولى يعني بداية النسيان، فنخليه ينسى في الأولى واحدة ثم يستحكم النسيان في الآش في الثانية، ثم يعني يعود إلى صلاته في الثالثة فلا ينسى، وبعدين يعود إليه النسيان في الرابعة. ما في إلا هذا. لماذا كان هذا هو الاحتمال الأقوى؟ فالمهم فإذا نسي في الأولى سجدة وفي الثانية سجدتين، الثالثة لم ينسى صفر، وفي الرابعة واحد، فصار المنسي واحد اثنين صفر واحد. طيب ويكون المفعول، هذا المنس المفعول ها واحد بعدين صفر بعدين اثنين وبعدين واحد، فنعرف المنسي السجدات المنسية والسجدات المفعولة. يقول نزلناها على الأشد فجعلناه ناسيا لسجدة في الأولى وسجدتين من الثانية والثالثة تمت والرابعة نسي منها سجدة. طيب كيف نحل هذا بالنسبة له؟ قال فأضفنا إلى الأولى من الثالثة سجدة. أيوة الآن الركعة الأولى سجدة سجدة واحدة، نأتي له بسجدة من وين؟ من الثالثة، لأن الثانية هو احنا افترضنا أنه لم يسجد. قال فأضفنا إلى الأولى من الثالثة سجدة فتمت له ركعة، وبطلت السجدة التي بقيت في الثالثة. هنا قال بطلت السجدة التي بقيت في الثالثة. لماذا يا شيخ؟ قال لأنه سجود قبل الإيش؟ قبل الركوع، ولا معنى له. والحقيقة أن هذا أيها الإخوة يحتاج إلى يعني إلى نظر، فإننا إذا أخذنا سجدة من الثالثة جبرنا بها الأولى، فيبقى في الثالثة سجدة نجبرها بالسجدة التي سجدها في الرابعة كما ذكرنا في الحالة الأولى. لكن هو هنا، وهذا يحتاج مراجعة، وكما ذكرت لكم حاولت أن أنظر في كتب الشافعية لكن ما وجدت أحدا نص على هذا. فهو هنا يقول فأضفنا إلى الأولى من الثالثة سجدة فتمت له ركعة، وبطلت السجدة التي بقيت في الثالثة اللي احنا أخذنا منها واحدة. هو يقول بطلت، يعني عند تعليق هنا، لأنه لا يصلحها بالرابعة التي هي أقرب له في الإصلاح. يعني هو يصلح الرابعة، الرابعة يسجد سجدة فيصلحها، فهو يقول السجدة التي في الثالثة هذه بطلت، لأنه سجود يعني قبل الركوع، يعني بالنسبة لها قال ولا معنى له. قال ويضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها الساعة فيتم له الثانية. فإذا أصلحنا الأولى بسجدة من الثالثة، وأصلحنا الرابعة بسجدة إضافية، ويضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها الساعة فيتم له الثانية، ويأتي بركعتين بسجودهما والسهو، وهو مذهب أبي ثور. أي بس هي قائمة، يعني الثالثة فيها سجدة باقية، فلماذا لا نصلحها بالرابعة وهي بالترتيب أيضا؟ فإذا هذا قول الشافعي، وهو كما رأيتم يعني مبني على وجوب الترتيب، يعني على قول الشافعي ماذا لو في صلاة الظهر مثلا ترك سجدة من الإيش، من الركعة الأولى، ولم يتذكر إلا في نهاية الصلاة، فعلى القول بالترتيب يرجع فيأتي بالسجدة وبما بعدها. يقول الشيخ ابن عثيمين لأن ما بعدها في غير محله، فيأتي بالسجدة ويأتي بما بعدها، مع أنه صلى إيش، صلى ثلاث ركعات كاملة. فهذا قول الشافعي مبني على الترتيب. إلا أن نأتي إلى قول مالك، قال وفيه قول الرابع قاله مالك. قال مالك في من افتتح الصلاة فقرأ وركع وسهى عن سجدة منها فلم يذكرها إلا في الركعة الثانية. قال وذكر حالتين، إن ذكرها وهو قال في الركعة الثانية، أو هو راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يكون مثل مين؟ ها؟ مثل من؟ الأوزاع، مثل الأوزاع في الحالة الأولى. إن ذكر وهو قائم في الركعة الثانية، أو هو راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يعني قبل الاعتدال، قال سجدها واعتد بركعتها الأولى ثم قام فابتدأ الركعة الثانية بقراءتها تماما، الحالة الأولى عند ليش؟ عند الأوزاع. قال وإن لم يذكر حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية، قال ألغى الركعة الأولى. وأما الأوزاعي ماذا يقول؟ يقول ينزل فيأتي بالسجدة التي عليه والسجدتين وتتم له إيش؟ ركعتها. أما مالك يقول يلغي. قال ألغى الركعة الأولى التي نسي سجدتها ولم يعتد بها في صلاته. فإذا نقول ماذا؟ الثانية تلغي الأولى إذا فرغ من ركوعها، الثانية تلغي الأولى إذا فرغ من ركوعها، يعني من ركوع الثانية. قال: ثم يصلي ما بقي عليه من صلاته. قال: وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتها، إذا ذكر أنه لم يسجدها قبل أن يرفع، نعم قبل أن يركع ويرفع رأسه من الركوع وقد قرأ، قد قرأ هنا بمعنى حتى ولو قرأ، هذا يعني إشارة إلى مذهب الحنابلة كما سيأتي. الحنابلة عندهم إذا شرع في قراءة الثانية لا يعود للأولى، فهو هنا يقول قبل الرفع حتى ولو كان قرأ. قال: فليسجد التي نسي، هذا تأكيد على الحالة الأولى، فليسجد التي نسي، ثم يبتدئ التي قرأ، يعني الركعة الثانية بين السجدتين، يعني ينزل يسجد يكمل وبعدين يبتدئ التي ايش التي كان فيها، يبتدئ الحالة الأولى عند ايش عند الأوزار. فهذا قول مالك، وهذا مبني على بناء الأوزاع مع الفرق في الحالة الإيش في الحالة الثانية، وهو أن الركن المنسي يرجع إليه ما لم يكن هناك مانع من الرجوع. القول الخامس وهو قول مصر، أهل مصر، الليث بن سعد، شوف الفقهاء من كل مصر من الأمصار. قال الليث بن سعد: فالرجل يسهو في ثلاث ركعات في صلاته، لا يسجد لكل ركعة إلا سجدة. فماذا قال؟ وهذا مريح أيضا، أنه يعيد تلك الركعات الثلاث بسجودها كاملا ثم يسجد سجدتي السهو، لأنه صلى الأولى ناقصة فتبطل، والثانية ناقصة فتبطل، والثالثة ناقصة فتبطل، فيستأنف. تقول: هذا القول الخامس مبني على أن ترك الركن ولو سهوا يبطل، يعني يبطل الإيش؟ يبطل الركعة، يبطل الركعة مش الصلاة. والشيخ ابن عثيمين نبه على أن البطلان هنا بمعنى اللغو، يعني يلغي هذه الإيش؟ هذه الركعة. قال: وفيه قول عند الخامس، المفروض يكون هذا السادس، وهو قول أحمد وإسحاق. قال: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى لم تجزه تلك الركعة. كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى. ومتى يأخذ في عمل الأخرى؟ بالإيش؟ بالقراء. يأخذ في عمل الأخرى بالقراء. وفسره الشيخ السعد رحمه الله لماذا قيدوه بالقراءة؟ قال: لأنه ركن مقصود، مقصود لذاته، وأما القيام فهو مقصود لغيره وهو القراءة. فإذا شرع في قراءة التالية فإذا تبطل الإيش؟ تبطل الأولى، ولا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع ليصلحها. قالوا: لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدة، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة، يعني هو ساجد في ركعة تالية ذكر سجدة من ركعة متقدمة، لم يعتد بالركعة المتقدمة، فهم نصوا على هذه الحالة، يعني حتى لو وصل لمحل الركن المتروك، لأن الأولى أصبحت لاغية. قال: واعتد بهذه السجدة وركعتها. طيب، هذا القول مبني على ماذا؟ هذا القول لعله مبني على ما أشار إليه، أنه لما صار متلبسا بركعة فلم يتمكن من الرجوع إلى الإيش؟ إلى التي قبلها. ويمكن أن يستدل لهم مثلا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وصار الآن في ركعة ومتمكن من إصلاحها فلا يتركها ويرجع إلى ركعة قد بطلت. وقال أحمد: في رجل نسي سجدة من ركعة حتى سلم، يعني هنا يقدر حتى سلم، قال يعيد الركعة كأنه لم يركع، هذا نص عليه يعني في متن الشرح الممتع. قال: ومن ترك قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. فإذا نسي سجدة من ركعة حتى سلم فكأنه أو فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة إيش؟ بركعة كاملة. طيب، فإذا حتى نعيد مرة أخرى القول الأول، أنه يرجع مهما كان حاله، يرجع ليكمل ما عليه. القول الأوزاعي: يرجع لكن في أشياء تمنعه، ومالك قريب منه، والشافعي مراعاة الترتيب، وأحمد لا يرجع إلى إذا تلبس بالركعة التالية، والليث قريب من أحمد، لأنه إذا فرغ من ركعة ولم تكتمل فهي لاغية. ثم يأتي القول الإيش؟ القول السابع. قال: وفي قول سابع قاله الحسن بن صالح، الله المستعان، نحن لا نحب الحسن بن صالح. الحسن بن صالح للأسف، قال الذهبي: الإمام الكبير الكوفي الفقيه العابد، كل هذا لا يغرنك. الحمد لله أمتنا فيها من أئمة السنة ما يستغنون به عن غيرهم. الذهبي قال: الإمام الكبير الكوفي الفقيه العابد من أئمة الإسلام، خلي بالك من اللي جاي، قال: لولا تلبسه ببدعة. طيب وإيش يفيدنا الآن لولا تلبسه ببدعة؟ وليست بدعة يسيرة أيها الإخوة، بل بدعة جوهرية، وهي بدعة الزمن الذي نحن فيه، بدعة التكفير والخروج. قلت: كيف يكون إماما وهو مبتدع؟ كان سفيان الثوري سيء الرأي فيه، دخل المسجد فإذا هو يصلي، فقال الثوري: نعوذ بالله من خشوع النفاق. هذا ليس اتهاما للنيات أيها الإخوة، وإنما لأن هذا مبتدع، وأهل البدعة إنما يرجعون في النهاية إلى النفاق، لأنه ربما يقول قائل: إذا كانت البدعة بهذه الخطورة فلما لم يذكرها الله عز وجل في كتابه بكثرة كبقية الأشياء التي يحذر منها؟ الجواب أن يعني أن كثيرا وأن بعض أهل السنة وصفوا أهل البدع بالنفاق، صحيح، وهذا صحيح، لأنهم يظهرون بشيء ويبطنون شيئا آخر، قال نعوذ بالله من خشوع النفاق. قال الذهبي كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه. هذا قول الذهبي، كان يترك الجمعة ما يحضر الجمعة، يقول هل الجمعة ما تصح خلف هؤلاء، ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه، يعني هو بزعمه يراهم جائرين. وأرسل مرة إلى سفيان الثوري يقول له هو على الأمر الأول، هذا الذي ذكرناه، مرة أرسل لسفيان قال له أنه على الأمر الأول على عهد الصحابة، فقال سفيان فما بال الجمعة، لماذا لا يشهد الجمعة إذا كان على الأمر الأول؟ وقال ابن إدريس ما أنا وابن حي لا يرى جمعة ولا جهاد. وقال الثوري ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحكي ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، يعني قالوا ليوسف بن أصباط إن وكيع يعني شوية دخل في الفتن. صلاح نكمل بس هذا وبعدين حتى ندع المجال للشيخ. نعم. فقال ذاك يشبه أستاذه الحسن بن حي. ولا أذن وبنأخذ من الشيخ دقيقتين. نعم. أذن. فقال ذاك يشبه أستاذه الحسن بن حي. فقيل ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. وكان يصعق عند قراءة القرآن حسن بن حي. فقال ابن إدريس تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن. سبحان الله. فيعني ينبغي على الإنسان أن يعتني بهذا، أن يكون على السنة وعلى المنهج وعلى الأمر الأول حتى ولو كان عمله قليلا. فهذا بالنسبة لي الحسن بن صالح. فماذا قال؟ قال في رجل يصلي 4 ركعات ويسهو أن يسجد لشيء منهن، ثم ذكر وهو جالس في 4رة، يعني هذا كمان نسي السجود كله، قال يسجد 8 سجدات وتجزئه صلاته. طبعا هذا أيضا مبني على القول الأول، يعني مثل القول الأول. قال فإن فعل ذلك متعمدا وهو جاهل طبعا، فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى فسدت صلاته واستقبل. فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى فسدت صلاته واستقبل، هذا في حال التعمد. قال حميد بن عبد الرحمن وهو الرؤاسي وهو من تلاميذ الحسن بن صالح، قال والذي تركها ساهيا ثم ذكر وهو جالس فإنه يقوم. طبعا حميد بن عبد الرحمن يبين قول الحسن بن صالح كيف يأتي بال8 سجدات، ما يأتي بها متتالية وإنما كيف يأتي بها. قال فإنه يقوم، فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الأولى فسجدهما ثم قام، فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الثانية ثم كذلك حتى يفعل ذلك 4 مرات ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو. بعد كل هذا المصنف ماذا قال؟ قال قول الشافعي حسن، هكذا اختار. والذي يظهر والله أعلم لو اعتمدنا على الأدلة هو القول الأول، ويدل عليه يعني حديثان. الحديث الأول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والحديث الثاني وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. ويسقط الترتيب في هذه الحالة للإيش؟ للعذر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.